الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلازلنا في هذه المواقف الإيمانية نعيشها وإياكم مع سلفنا رحمة الله عليهم، ابتداء من صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يعيش مع أخبارهم وقصصهم، الذي يعيش مع الأحداث التي كانت في عهدهم، يزيد إيمانه، يتعلم كثيرا، تستقيم أموره، تصلح سريرته وسيرته. والأنصار جسم عظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا حث من الله تعالى لأهل المدينة ومن حولهم ممن أسلم وحسن إسلامه أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بهم أن يرغبوا بأنفسهم في بقائها وراحتها عن نفسه الزكية الكريمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأن يقدم نفسه الشريفة على نفسه هو. وما كان لمؤمن في كل جيل أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة، بل عليه أن يتأسى به عليه الصلاة والسلام. كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في نصرته، وخاصة أولئك الأنصار أصحاب المواقف العظيمة والدرجة الرفيعة، كانوا جديرين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الناس دثاري والأنصار شعاري. وقلنا الدثار هو الثوب الخارجي، والشعار الثوب الداخلي الذي يلي البدن مباشرة. ثم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، فمن ولي من الأنصار فليحسن إلى محسنهم، فمن ولي من الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد. يقول الصحابي الأنصاري قيس بن صرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قامت الأنصار بنصرته: ثوى في قريش 12 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا. الله أكبر، ما أعظم تلك النفوس وما أرفع درجتها في نصرة نبيها وبذلها من أجل دينه. روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه. هذا في معركة بدر، قبل أن تنشب المعركة بلغه أن أبا سفيان وجيش قريش أنهم على الطريق، أنهم قادمون. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد وهو موضع في غاية الخطورة لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. كلامهم شجعه، وعهدهم الذي شد من أزره ليقدم بالمسلمين على بدر لمنازلة الكفار. قال النووي رحمه الله: قال العلماء إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم اختبار الأنصار، لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال، كان العهد بينه وبينه في منى في الحج في بيعة العقبة أن ينصروه في المدينة وأن يمنعوه ممن يريده بأذى داخل المدينة. لكن الآن هنالك مواجهة خارج المدينة، فهل يا ترى هم مستعدون للقتال والمواجهة خارج المدينة؟ ولذلك سارعوا ببيان استعدادهم التام لهذا، وإنما كان بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك، فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وفي غيرها. وبرك الغماد موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل، وهو موضع خطير لا يغشاه إلا الشجعان. والأنصار رضي الله عنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ ما تقدم، وفي رواية والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ووافقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية لعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فانضي، فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. حديث صحيح. مبدأ النصرة والاستعداد للتضحية والتقديم والبذل موجود عندهم، وقضية نصرة الإسلام في أي مكان في العالم موجود عندهم. قضية الاستعداد للدخول في الأماكن الخطيرة وحتى في البحار موجود عندهم. وهذه النصرة حدثت من عدد من سادتهم وقادتهم تعبيرا عن البقية. وقد قال المقداد بن الأسود فيما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لا أن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. وهذه المواقف من سادتهم تعبير عن رأي البقية أيضا. وقد حدثت هذه النصرة في عدد من المواقف، وعبر عنها عدد منهم ومن سادتهم مقداد بن الأسود رضي الله عنه، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لا أن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وسره ذلك. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فقال أنت، فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. قال كما أنت. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، قال أنت، فقاتل حتى قتل. ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حسي، وهي كلمة تقولها العرب عند التوجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، ثم رد الله المشركين. حديث حسن. طبعا اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما قتل، عبد الله والد جابر قتل، وأعداد من الأنصار قتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلنا نحن؟ حكى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن والده الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر حكاية مفادها أن الملك فؤاد ملك مصر في ذلك الوقت كان يصلي الجمعة، وكان طه حسين قد عاد بالدكتوراه وقتها من باريس، فأراد الخطيب أن يمدح الملك، حيث أنه استقبل طه حسين الأعمى بحفاوة وترحاب شديد، فقال الخطيب في معرض مدحه: ما عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. طبعا هذه فيها الطعن وغمز في النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاتبه ربه فقال: عبس وتولى، وكلام لا يليق أبدا، كلام خطير جدا. وكان الشيخ محمد شاكر رحمه الله يصلي معهم، فلما سمع الكلمة من الخطيب وأنهى الرجل الخطبة وصلوا الجمعة، قام الشيخ محمد شاكر وقال: أيها الناس، أعيدوا الصلاة ظهرا، فإن الخطيب كفر. ثم انطلق إلى قصر عابدين، وذهب إلى الملك فؤاد ورفع له مذكرة يقول له: صل الظهر بدلا من جمعتك، فإن الخطيب كفر. فاجتمع جماعة من المحامين والمستشارين لدى الخطيب وقالوا له: كيف يحرجك أمام الناس بهذا الكلام؟ ارفع عليه قضية ونحن معك. فلما علم الشيخ بما حدث رفع هو الآخر قضية وقال: ليس بيني وبين هذا الخطيب شيء، لكنني أريد الإجابة عن شيء واحد، أهذا الذي قاله الخطيب تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وأنا لن أحتكم إلى علماء الأزهر، برغم أن البلاغة والبيان والنحو والإعراب والصرف من اختصاصهم، لكن أريد مستشرقين يكفرون بالله العظيم درسوا اللغة العربية لأسألهم هذا السؤال. فلما علم الخطيب ومعاونوه أن قضيته خاسرة وأن فعلا الكلمة هذه خطيرة وسيئة، تنازل عن دعوة. قال الشيخ أحمد شاكر: فدخلت بعض المساجد لأصلي، فرأيت ذلك الخطيب يتلقى نعال المصلين، يعني رده الله إلى أسفل سافلين، ونزلت مرتبته من خطيب إلى فراش. نسأل الله السلامة وأن جعلنا من أنصار نبي عليه الصلاة والسلام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم.